إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل أن يكون درس الليلة أو في هذا المقام في تتمة ما يتعلق بمبحث الخط التاريخي للبدع، ولكن كنا في دروس ماضية قد تكلمنا حول مباحث متعلقة بالسيرة، وهناك درس وهو يتعلق بخلاصة ما ذكر من مباحث السيرة، نرى من الأجدر أن يذكر في هذا المقام، وما يتعلق بالخط التاريخي يعوض إن شاء الله بيوم آخر أو يكون في محله وفي وقته. وأما يتعلق بمبحث السيرة قد مرت معنا دروس سريعة حول أهم مباحث هذا الباب، ما يتعلق بتعريف السيرة وكذلك الأهمية التي تحيط بهذا الفن من الفنون الشرعية، وتأملنا في المدارس التي انشغلت بالسيرة وذكرنا ما يتعلق بتوجهاتها، وكذلك عرجنا على ما يتعلق بأهم كتب السيرة، وبالمثل أخطر كتب السيرة التي جمعت الغث والسمين وفيها الدس على التاريخ والسيرة مما ليس فيه، وكذلك نبهنا على أهم الشخصيات التي ينبغي توخي الحذر منها لأنها مظنة الأحاديث المدسوسة في السيرة. وهذا المقام هو يعتبر بذكر أهم الضوابط التي ينبغي أن يتنبه إليها الباحث والقارئ في السيرة، وهذه الضوابط قد مر بعضها في دروس ماضية لكن من باب الاختصار والإيجاز. فالضوابط في هذا المقام نختصرها على 4 ضوابط ينبغي التأمل فيها والتنبه لها. الضابط الأول هو يتعلق حول ترتيب مصادر السيرة، لابد للقارئ للسيرة أن يعرف ما هي الرتب التي ينبغي أن ترتب عليها مصادر السيرة. فأول مصدر هو القرآن الكريم، وقد مر معنا أن القرآن يحتوي على أشياء كثيرة من السيرة، من حياة طفولته عليه الصلاة والسلام إلى مغازيه، مغازي الرسول موجودة في القرآن، ومثلنا على ذلك بأمثلة كثيرة. فالقرآن يعتبر مصدر رئيس وأساسي للسيرة، فينبغي أن يعتمد عليه ويؤخذ بما جاء به. والمصدر الثاني السنة النبوية، السنة النبوية تعتبر مصدر من مصادر السيرة، وذكرنا أن يشترط في هذا القسم الصحة، لابد أن تكون السنة صحيحة حتى يعتمد عليها. وبهذا رد على كثير ممن يظن أن كل ما يذكر في السيرة صحيح، كما يفعل بعض أهل الأهواء عندما يستدلون على أهل السنة والجماعة بوقائع وقعت في السيرة يظنونها لصالحهم فيستدلون بها علينا وعلى أهل السنة، وهؤلاء فاتهم أن ليس كل ما يذكر في السيرة صحيح، ليس هذا باللزوم، بل منها ما هو صحيح ومنها ما هو يستنكر، كما ذكر ذلك العلماء، بل أهل التاريخ اعترفوا بذلك أن يوجد في كتبهم ما لربما يستنكر، ولهم علل في ذلك، وبينا علل من كان هذا منهجه في كتبه. المصدر الثالث هو ما جاء في المغازي والسير، هناك كتب اعتنت بذكر الروايات المروية في باب السيرة والتاريخ والمغازي، فهذه تأتي المصدر الثالث من مصادر الأخذ والاعتماد لما يحكى في حوادث السيرة، ما جاء في كتب التواريخ والمغازي. وشرط هذا المصدر الثالث أن لا يعارض نصا من الكتاب ولا السنة، أن لا يعارض. فإن جاء أثر في المغازي وهذا الأثر أو هذه الحادثة والواقعة تعارض نصا جاء في كتاب الله أو تعارض نصا من السنة أو تعارض أصلا من الأصول الإسلامية فلا يؤخذ به، فلا يؤخذ به. أما إن سلم هذا الأثر المروي في كتب التاريخ والمغازي عن المعارضة فلا بأس، فلا بأس أن يؤخذ منه ويستفاد منه، لأن كما قلنا قال العلماء هذه الآثار هي أرفع درجة من أخبار بني إسرائيل، أرفع درجة من أخبار بني إسرائيل، وخاصة أنه إذا لا يبنى عليها حكم شرعي ولا معتقد بدعي فلا بأس، فهي أرفع درجة. وينبغي للدارس وللباحث وللقارئ في كتب السيرة أن يراعي هذا الترتيب: القرآن ثم السنة صحيحة ثم ما أثر في كتب المغازي والسير. وبهذا وهذا ينفعه كذلك في ترجيح الروايات، ترجيح الروايات تأتيك رواية ها هنا ورواية ها هنا، فما هو المقياس في تقديم رواية على أخرى وخاصة عند المعارضة؟ هل هو بالشهرة؟ هل هو بالكثرة؟ هل هو بما هو أليق بالواقع؟ لا، لا هذا ولا ذاك، إنما تقدم ما كان صحيح. وعلى هذا كان المحققون من العلماء إذا تم التعارض في روايات السيرة قدموا ما كان يعتمد الصحة من الكتب. مثال ذلك كما مر في من قرأ مثل زاد الميعاد من ذلك كثير. فعندما تكلم مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى عن حوادث السيرة، وكان مما تكلم عن بئر معونة وعن تلكم المأساة التي وقعت في بئر معونة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فبعث معهم، أي يحكي عن رسول الله، قال: فبعث معهم 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح، والذي في الصحيح هو الصحيح. ماذا تستفيد؟ تستفيد كيف أن المحققين كانوا يعتمدون في الاعتماد على الرواية على ما في الصحيح، ليس البخاري بذاته لا، لكن لأن البخاري من الكتب التي اعتمدت الصحة بخلاف كتب السير لم تعتمد الصحة. فإذا تم تعارض بين كتاب من كتب المغازي والسير والذي لم يعتمد الصحة وبين رواية في كتب تعتمد الصحة كالبخاري أو كفي مسلم أو مما تواتر لدى الكتب، فما كان صحيح هو الذي يقدم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصحيح هو الصحيح. وهكذا ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عندما تكلم عن وقعة الرجيع، قال فيها: وأمر عليهم، أي يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر عليهم عاصم بن ثابت كذا في الصحيح، وفي السيرة أن الأمير عليهم كان مرثد بن أبي مرثد، وما في الصحيح أصح، وما في الصحيح أصح. هكذا يقدمون رواية تثبت أن الأمير مرثد بن أبي مرثد، ورواية تثبت أن الأمير عاصم بن أبي ثابت، أيما يقدم؟ لا تقدم المشهور عند الناس أو المشهور في كتب السير أو ما ترى الواقع يعني يتحتم عليك أنك ترجح هذا على ذا، لا، إنما تنظر ما كان في الصحة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال: وما في الصحيح أصح. وهكذا قس. فأي معارضة تجدها في وقائع السير وحوادث التاريخ من تقديم وتأخير أو فلان وفلان تم تعارض في تحديد أيهما، فإنك ترجع إلى هذا الأصل، ترجع إلى ما صح. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني كذلك ينبغي التأمل فيه، وهو أن السيرة إخواني في الله لا ينبغي اعتبارها أنها تراث قد مضى وانقضى، لا، بل السيرة تعتبر جانب من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، السيرة جانب من جوانب حياته لابد الاعتبار. أن نأخذ من السيرة الفوائد والعبر والعظة والمسائل التي تفيدنا في ديننا في أخلاقنا بل وفي فقهنا وفي عقائدنا وفي أحكامنا وفي معاملاتنا. نتأمل في السيرة، لا يكون حالنا كحال كثير من الناس في هذه الأزمان، جعلوا السيرة عبارة عن محل القصص والحكايات يتسلون بها لإضاعة الأوقات، ما وجد شيء ينشغل به إلا قراءة في السيرة، فقرأ بالسيرة قراءة فقط، وليس ينقدح في ذهنه ولا في قلبه أن يستفيد شيء منها، إنما شغله الشاغل أن يقضي هذا الوقت بهذه القصة الموجودة بين دفتي الكتاب. وآخر لربما يظن أن السيرة عبارة عن محل البركة، يتبرك في السيرة ويقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بقصد البركة لا قصد الاستفادة والاتعاظ منها، وهذا خلل، خلل يقع فيه كثير من الناس، أنهم يجعلون السيرة بهذه المثابة، وإلا فالسيرة أمرها أعظم. السيرة إنما ذكرت في الكتب بل وفي القرآن للاعتراض، ولهذا ربنا جل وعلا لما ذكر قصص الأنبياء وقصص الرسل كان ذلك لحكمة، لم تذكر القصص في القرآن للتسلي فقط، لا، إنما تقرأ فيها وتتمعن فيها وتستخلص من العبر، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هذه هي الحكم التي جاءت ماذا في صدد قصص القرآن أو قصص القرآن، أن تكون فيها عبرة وعظة. ولهذا لما كذلك ربنا جل وعلا لما ذكر عن 19 نبيا ذكر ربنا عنهم وما كان من دعوتهم مع أقوامهم، ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وكلا نقص من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن جاء للتثبيت، يثبت بها المؤمن، يقرأ من كتب أهل السير، يقرأ من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قصص الأنبياء من قبله ما يكون فيه التثبيت للفؤاد. وهكذا فينبغي الاتعاظ، نتعظ وأن نستفيد، ومع الاستفادة ينبغي أن نفهم أن الاستفادة من السيرة لا يكون بخبط عشواء، كما سمعنا وقد ذكرنا أمثلة من بعض الناس لربما يستدلون بالسيرة، يريد أن ينتفع من السيرة لكن على غير واقعها، فينزل الأحداث في غير منازلها. فكما قلنا في السيرة عند الاستدلال بها يحتاج إلى النظر في صحة الدليل ثم النظر في صحة الاستدلال، كما فعل بعض الناس ممن لم يراعي هذا الباب فنزل بعض الحوادث في السيرة في غير محلها، ذاك في فقهيات منحرفة شاذة، أو آخر يأتي بماذا بوقائع في السير فيستدل بها على عقيدة باطلة، أو آخر كذلك في باب الدعوة يأتي لبعض الأحوادث السيرة فيستغلها على منهج مستورد أو على منهج منحرف، فلا لهؤلاء ولا لهؤلاء. فينبغي لمن أراد أن يستفيد من السيرة أن ينزلها في منازلها، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم وإلى ما ذكره العلماء في كتبهم، فيتأسى بما ذكروه عند الاستدلال من كتب السيرة. الضابط كذلك يذكر في هذا الباب، الضابط الثالث من الضوابط الذي ينبغي أن يتنبأ إليها القارئ في السيرة، أن يعلم أن السيرة تعتبر من العلوم الشرعية، تعتبر من العلوم الشرعية الذي لا يخوض فيها المسلم إلا بعلم، لابد من العلم. تدخل في أبواب العلوم الشرعية في باب المعتقد أو اللغة أو القرآن أو التفسير أو الفقه أو العقيدة، تدخل بعلم، لأن هذا مثل علم شرعي. وهكذا يا عبد الله تكون سيرة، ينبغي أن يعلم أن السيرة من العلوم الشرعية تحتاج إلى علم. للأسف بعض الناس يرى أن السيرة أن بابها مفتوح لكل أحد، يدخل ما شاء كيف شاء ويذكر ما شاء كيف شاء دون تقيد برواية ولا بمتن ولا بكتاب. بعض الناس إذا دخل في السيرة يذكر رواية من روايات السيرة ويزيد فيها، سواء كان هذا في باب التعليم أو في باب الإلقاء، يتكلم مثلا عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فيزيد عبارات من عنده، قام فخرج وذهب، تنظر القصة الحديث الأصل في الصحيح أو أصلها صحيح، لكن هذه الروايات والمرويات تعلم أنها من كيس المتكلم، يزيد هذه الزيادات من باب التحلية، يريد أن يحلي هذه الرواية بهذه الزيادات، فقال كذا ثم قام ثم قال فيزيد، وهذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. كونك تزيد في السيرة بحجة أن هذا إيحاء لطيف، أو هذا يشد المال الانتباه، أو هذا يثبت القصة في الأذهان، هذا ليس بحجة، بل هذه علة عليلة لا يجوز، لا يجوز. ولهذا العلماء يقولون السيرة الكذب في السيرة يدخل في الكذب في الحديث الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا كذب على رسول الله. تأتي إلى قصة فتجد أن المقام مقام سيرة فتستفيد وتستفيض، فعل وقال وقام وقال وذكر وصعد ونزل، وهذا ليس موجود، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما تتقيد فرق، إذا أردت أن تشرح، إذا جاءت لباب الشرح والإيضاح هذا أمر آخر، تشرح وتوضح هذا الأمر مطلوب، إذا كان الكلام لا يفهم إلا بهذا الشرح والإيضاح فلا بأس، لكن أنك تزيد في المتن ما ليس فيه حتى أن المستمع لك يظن أن هذه الرواية موجودة في بطون المتن أو في بطن المتن، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه العلماء على ذلك، وهذا الأمر قد دخل فيه كثير من الكتاب ممن ينشغل في كتابة السير والتواريخ، لربما يجعل القلم ينفلت عليه، يجعل القلم ينفلت، يكتب القلم بما شاء، يعبر عما في نفسه ودون الرجوع إلى أصل المتن. وهذا كما يذكر عن بعض الكتاب لما أراد أن يتكلم عن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام من موت ابنه إبراهيم، فأخذ يصور أن إبراهيم ابن الرسول جيء به وهو ميت وجعل في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام نبينا وأخذ يأخذ ماله وأصبت العيون تذرف بالدموع مرارا وتكرارا، ثم أخذ الرسول يتكلم بكلمات عليها الأسى والحزن، هذا أن هذا، هذا ما ثبت أبدا عن رسولنا كان هذا الحال، ثبت عن نبينا وقال إن القلب ليحزن وإن العين تدمع وإن فراقك يا إبراهيم لمحزونون فقط. أما يذكره هذا المتكلم أو هذا الكاتب بأن الدموع تكرارا لحد البكاء الشديد وتكلمات فيها ماذا من الأسى والحزن على فقد إبراهيم، هذا ما ورد من السيرة، فهذا من أين جاء؟ من جاء من كيس المتكلم أو كيس الكاتب. وعلى هذا قس كم من الكتاب يستفيضون في عباراتهم في السيرة ولهم كذلك كما يقال لهم بذلك حجج لكن علل، فالشخص إنما يكتفي بما جاء في المتن وما جاء في كتب السيرة إلا إذا أراد أن يوضح، هذا أمر آخر الإيضاح، ولكن لا يزيد بأن يجعل ماذا أصل في السيرة. كذلك الضابط الرابع وبه نختم المقام، أن الذي يقرأ في كتب السيرة عليه أن لا يستعجل، لا يستعجل في النقد، النقد والطعن في الروايات وفي المرويات وفي الكتب وفي المؤلفين، لا تستعجل يا عبد الله. ولهذا وجد في الآونة الأخيرة الكثير من بعض الباحثين لو ربما يتعجل فيوهم بعض المؤرخين، وهذا ليس محل وهم، لأن إخوان السيرة لها طابع، السيرة لها طابع آخر، الذي ينشغل بالسيرة يعرف المرويات الكثيرة في السيرة كثيرة جدا، فأهل السنة وخاصة منهم يؤلف السيرة والمغازي له سير يسير عليه، فبعضهم يوضح ذلك في مقدمة كتابه، فينبغي الذي ينشغل بالسيرة ويقرأ لا يطعن يسارع، مثل يسمع أن هناك رواية لفلان المتروك موجودة مثلا في كتاب كذا من كتب السيرة، يقول أخي دعك من هذا الكتاب، هذا الكتاب ليس بعمدة، لا هذا ما ينبغي، لا ينبغي أن تستعجل بالنقل لهذه الدرجة، أن تطعن في كتاب كامل أئمة السنة بحجة أن فيها فلان وفلان من المتروكين أو ممن تكلم فيهم. فيقول العلماء أن السير لها طابع، طابع خاص بها ينبغي أن يراعى. وأما العلماء يذكرون من انشغل بالسيرة بالثناء كابن إسحاق رحمه الله تعالى والطبري. بعض الناس عندما يسمع أنه توجد روايات منقطعة أو بعض الحوادث ما صحت توجد في كتب هؤلاء لو ربما يحط من قدر هذه الكتب ويحط من قدر المؤلفين لها، هذا ما يصلح. ولهذا انظر مثل ابن إسحاق رحمه الله تعالى، العلماء أثنوا عليه الثناء الطويل والعطر، من ذلك ما قال العلماء في حق ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال أبو بكر الهذلي قال سمعت الزهري يقول لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق، قال لا يزال في المدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق، أي كان عند العلماء من عند أهل سادات التابعين عند ابن إسحاق ماذا؟ أنه من الأئمة، من الأئمة. ولهذا يقول كذلك التجيبي رحمه الله تعالى، هو حرمل بن يحيى التجيبي، يقول سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق، والحديث الأثر في تاريخ بغداد. فالعلماء مثل ابن إسحاق يعظمونه ويعفو لهم مقامه في هذا المقام، فلا يأتي أحد يحط من قدره واجعل أن كتاب من الكتاب ماذا الذي لا يعتمد عليها، لا، العلماء سلفا وخلفا لا زال يأخذون من هذا الكتاب، لكن تأخذ القواعد المذكورة في التصحيح والتضعيف. أما أنك تسقط أي رواية مروية، فبعض الناس يجعل رواية ابن إسحاق مظنة الضعف، لا، هذا عكس، لا تجعلها مظنة الضعف بل اجعلها مظنة التحديث لكن بتوخي. وهكذا قس بالطبري، ذكرنا أن الطبري مثلا يروي أو تأتي في كتب بعض المرويات مثل عن لوط بن مخنف، لوط بن مخنف الذي تكلم العلماء عليه له روايات في الطبري كثيرة بل تعد بالمئات، لكن هذا ليس يجعلك أنك تسارع إلى الطعن في تاريخ الطبري برمته وأنه لا يعتمد عليه، لا، بالعكس، العلماء لا زالوا إلى الآن يجعلون من أول ومن أعظم المصادر في تاريخ الإسلام وفي السيرة ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى بغض النظر عما ذكر فيه، فما ذكر فيه شيء مما لا شيء بمقابلة ما صح وما تحرى رحمه الله تعالى في كتابه. ولهذا أثنى العلماء على تاريخه، وممن أثنى عليه الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، حيث قال لا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، لا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر، أي ما سوى الطبري هو الموت الأحمر لا يعتمد عليه. انظر إلى هذا المقام الذي وصل إليه الطبري عند الأئمة، يجعله العمدة في كتب التاريخ بحيث ماذا؟ أهمل ما بقي من كتب التواريخ ليس إلا هو، ويدلك على قوة هذا المؤلف رحمه الله تعالى وما ذكر من كتب السير. فلا يقوم قائم من بعض الباحثين ويجعل الطبري من مظنة الحوادث الضعيفة، لا، بل هو مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي. وقد يقول قال طب ابن العربي لمن لم يذكر ابن كثير، يقال أن بين ابن العربي وبين ابن كثير فوق 100 سنة، ابن كثير متأخر جدا عن ابن العربي، لم يكن موجود في عصر من الطبري ولا في عصر ابن العربي رحمهم الله تعالى. فالشاهد إخواني في الله، فينبغي لمن أراد أن ينشغل بالسيرة أن لا يسارع وأن لا يتعجل بالطعن والنقد، وإنما هذا لأهله من أهل الشأن. فهذه أهم ضوابط تذكر في هذا المقام، وإلا بقت هناك ضوابط لكن هذه تذكر لأهميتها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.